بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع في الكعبة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. الحديث متفق عليه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لبلال رضي الله تعالى عنه: هل صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين. قال: رواه أحمد والبخاري. بهذه الأحاديث بدأ المؤلف بابا جديدا، وهو مسألة استقبال القبلة. ونحن نعرف أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وكان المؤلف قد تكلم فيما مضى عن طهارة المكان الذي يصلي فيه الإنسان، طهارة من شرائط الصلاة طهارة الثوب، وطهارة الموضع، وطهارة البدن. وكنا قد عرفنا في درس البارحة المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها. وساق المصنف حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن، وهي المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق وسقف بيت الله. ها؟ اي، زيد بن جبير هذا احد الرواة، لكن مسند الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وتكلمنا في درس البارحة عن الحكم التي من أجلها نهي عن الصلاة في هذه المواطن، ثم انتهينا من شرح الحديث، وأتبعه المؤلف بفائدة ساقها عن أبو بكر ابن العربي. وأبو بكر ابن العربي أحد شراح كتاب الإمام الترمذي، وكتابه مسمى بعارضة الأحوذي، فقد جمع من خلال الأحاديث الواردة ومما استنبطه الفقهاء جمع المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها، فذكر السبعة التي جاءت بها الرواية وزاد عليها أشياء أخرى حتى أبلغها 13 موضع، بل منهم من زاد على ذلك. وكنا قد وقفنا عند قوله أما السبعة الأولى فلما تقدم يعني من حديث ابن عمر، وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقد تقدم. وقد عرفنا أن الإمام البخاري استنبط من ذلك النهي عن الصلاة في المقابر، وهي محل خلاف هل يصلى يعني النهي عن الصلاة على القبر أو النهي عن الصلاة في المقبرة، والذي رجحه الإمام البخاري هو النهي عن الصلاة في المقبرة. وعرفنا رأي الإمام أحمد والإمام مالك أنه ينهى عن الصلاة في المقبرة حتى ولو كان بين القبر وبين الإنسان حائل. قال وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ نهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش. والحديث قال أخرجه ابن عدي قال العراقي ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا يصلى إلى الحش. وهذا القول ظاهره أنه من كلام عبد الله بن عمرو فيكون موقوفا، لكن مثل هذا الموقوف هل له حكم الرفع أو لا؟ المسألة تتوقف على ما ينتهي إليه الرأي من أن هذا القول هل هو مما للرأي فيه مجال أو مما ليس للرأي فيه مجال. فإن قلنا إنه مما ليس للرأي فيه مجال فيكون حديثا مرفوعا حكما، أي فيرفع حكما، لأن مثل هذا لا يقوله الإنسان من عند نفسه. وعن علي رضي الله عنه قال لا يصلى تجاه حش. وعن إبراهيم يعني النخعي قال كان يكرهون أو كانوا يكرهون. وإبراهيم النخعي إذا قال كانوا يكرهون، وهذا مثل قول، لأن إبراهيم النخعي تابعي بل هو من صغار التابعين، إذا قال التابعي كانوا يكرهون كذا فهل يعتبر هذا الحديث له حكم الرفع أو أنه يعد حديثا موقوفا أو مقطوعا؟ والذي عليه يعني الرأي الراجح أن مثل هذا يعتبر موقوف ولا يعتبر مرفوع، لأن قوله كانوا يفعلون قول التابعي إنما ينصرف إلى فعل الصحابة، وفعل الصحابة فعل موقوف لا يرقى إلى درجة الرفع إلا إذا طبقنا فيه القاعدة التي ذكرنا من قبل، وهي هل للرأي فيه مجال أو لا. قال كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش. وقوله إبراهيم النخعي يكرهون، هنا الكراهة ليست بمفهومها وبمعناها الاصطلاحي الفقهي وهي التي تقابل المستحب، وإنما إذا قال المتقدمون يكرهون كذا بمعنى أنها كراهة تحريم. قال وفي كراهة استقباله يعني الحش خلاف بين الفقهاء. قال وأما الكنيسة والبيعة، لأنه مر معنا أن من المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها الكنيسة والبيعة. قال وأما الكنيسة والبيعة، أما الكنيسة فهي مقر أو محل عبادة النصارى، والبيعة أو البيع نعم والبيعة هي محل تعبد الرهبان، فكأنها مكان أخص. قال فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. وهذا القيد ينبغي أن يراعى، يعني فإن لم يكن فيها تصاوير وكانت يعني طاهرة ليست محل تنجس فلا بأس بالصلاة فيها. قال على كل حال على المسلم أن يتحرى، فإن اطمأن أنها طاهرة صلى فيها. قال وقد رويت الكراهة عن الحسن، أي أنه كره أن يصلى في الكنيسة. ولم ير الشعبي وعطاء يعني ابن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسا، يعني أباحوا ورخصوا في ذلك. ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسا، قال: وصلى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله في كنيسة. كأن هذا فعل يدل على الإباحة. قال: ولعل وجه الكراهة ما تقدم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك، أي مظنة لكونها مقابر، فعندئذ تكون العلة في النهي لكونها مقابر لا لكونها كنائس أو بيع، لا لكونها كنائس أو بيع. عمر رضي الله عنه رفض أن يصلي في الكنيسة اللي هي كنيسة القيامة لا لكونها ليست محلا للصلاة، وإنما قال لأنه لو صلى فيها فإن المسلمين سيغلبون النصارى عليها وسيأخذونها منهم، ويقول إن هذا محل صلى فيه عمر، هذا هو السبب. فإذا العلة غير ما ذكر هنا. وأما الصلاة إلى التماثيل، يعني فمن المواطن التي يكره الصلاة فيها أن يصلي الإنسان في موطن فيه تماثيل وصور، وذلك لحديث القرام، الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره الصلاة إلى التماثيل. قال: وأما الصلاة إلى التماثيل فلحديث عائشة الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لها، أو أنه قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: أزيلي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان لها ستر فيه تماثيل. يقول: لعب الأطفال هذا مر معنا فيما درسناه من أن الفقهاء رخصوا الدمى للأطفال وخاصة للبنات إذا كان الغرض منها اللعب والغرض منها يعني أن تتدرب الطفلة على تربية الطفل وحمله وما إلى ذلك، حيث إن هذا يوافق فطرتها، هذا رخصوا فيه. لكن ما نراه اليوم من مبالغة في هذا الأمر، حيث لم يقتصر الأمر على الصور التي تمثل الأطفال أو البنات، بل تجاوزتها إلى الحيوانات، بل أصبح الناس يقتنون اليوم في بيوتهم تماثيل للحيوانات ربما كانت أكبر حجما من الحيوان نفسه، خصوصا إذا كانت هذه الحيوانات من الحيوانات النجسة الكريهة مثل الدب والخنزير والكلب وغير ذلك مما فتن به غير المسلمين وأعداء المسلمين، والذين يصحبونها في بيوتهم كالكلاب ونحو ذلك. فلا ينبغي لأبناء المسلمين أن يقتنوا مثل ذلك، ولا ينبغي لأحد أن يتعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة أن تلعب بالبنات يعني مع صواحباتها، لأن هذا له غرض وهذا له هدف آخر، لأننا نحن إذا أذنا وسمحنا للأطفال يلعبون بصور وتماثيل الكلاب ربما ألقينا في أنفسهم وربما علمناهم تلقائيا وبطريق غير مباشر أنه لا بأس من اقتنائهم الكلاب، فيكون ذلك من الأسباب التي تقلل في نفوسهم حرمة اقتناء الكلاب. كما هو الحال والشان في كثير من المجتمعات غير المسلمة، بل إن الأمر مع الأسف الشديد تعداه إلى المجتمعات المسلمة، حيث يقتنون الكلاب، وحيث يجالسون الكلاب، وحيث يقبلون الكلاب، وحيث يراقصون الكلاب، بل إن من الأمور ما هو أفظع من ذلك. هذا كله يعني من المسائل التي دخلت على المسلمين من المجتمعات غير المسلمة وتلقاها المسلمون على سبيل التقليد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا غير كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان، بالإضافة إلى النجاسة، فإن الكلب إذا لعق شيئا وجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فكم في هذا من تكلف، وكم في هذا من أمور لا يمكن لأحد أن يتحرز فيها. فالكلب ربما لعق الأطعمة، وربما يعني انتقل ما في جوفه من جراثيم وغيرها إلى من يقتنيه. نعم. ايش؟ اما الصلاة في المواطن التي فيها تماثيل، نحن عرفنا هذا الحديث، لا يصلى في الى التماثيل، لان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ايضا من العادات التي مع الاسف الشديد طرأت ودخلت على المسلمين من غير المسلمين، بل ربما كانت هذه العادات أيضا أساسها من الدول الوثنية، فإن إقامة التماثيل إنما كانت وكثرت في الدول التي تتعبد بالوثنية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيمر معنا لما دخل الكعبة ووجد فيها التماثيل ووجد فيها الأصنام، هدم الأصنام وقال: زهق الحق وزهق جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ودعا بماء وغسل به جدار الكعبة التي صورت فيها التصاوير والتماثيل. فما ينبغي للمسلمين أن يقيموا التماثيل في الميادين، وإن كانوا يزعم البعض أن لها أهدافا وأنها تخلد ذكرى أناس عملوا للبلاد أعمالا صالحة ونحو ذلك. فهذا هو الذي سبق أن ذكرناه في درس ماضي، أنه كان بداية وسببا لعبادة الأوثان، كما جاء في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وابن عباس رضي الله عنه قال في شرح هذه الآية: ما أنا أعرف. نحن مر معنا هذا الدرس وتكلمنا عليه بالتفصيل، لكن يبدو أن غياب بعض الطلاب كان يعني سببا في عدم استحضارهم الحكمة. وقلنا إن المنهي التماثيل المجسمة والصور المجسمة، أما الصور التي تكون رقما في كتاب في ثوب، إذا كانت رقما في ثوب أو كانت مما ليس له ظل أو كانت الصورة غير مكتملة بحيث لا تعيش أو لا تدب فيها الحياة ولا تبقى فيها الحياة على تلك الحال، فإن هذا مما رخص فيه. أما إذا كانت الصورة يعني كاملة وكانت مجسمة فهذا بالاتفاق محرمة وممنوعة. وأما الصور التي لا ظل لها ففي الحقيقة ينبغي أيضا أن نضيف وأن نلاحظ شيء، ما الموجب وما السبب لوجودها؟ إن كان يترتب على وجودها منفعة كما هو الحال بأن تكون وسيلة إيضاح لتدريس، مثل الطلاب الذين يدرسون الطب وعلوم الطب فتصور لهم تصاوير الإنسان والحيوان ويبين فيه الأجزاء ويبين فيه يعني الأفعال التي يقوم بها الأعضاء الجسم، فهذا ربما يعني إن شاء الله يتساهل فيه ويتجاوز عنه لأن له موجب وسبب. أما ما يفعله الناس اليوم أو كثير من الناس، الصور تصدر بها المجالس وتكون من باب الذكرى، خصوصا إن الناس لا يتذكرون الشخص إلا بعد موته، يصورون صوره ويصدرون بها المجالس بحجة أنهم يتذكرونه أو ما إلى ذلك، فهذا أيضا مما دخل على المسلمين من غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإن هذه تغني عن إقامة الصور والتماثيل وتغني عن تزيين البيوت بمثل هذه الصور. وبعض الناس مثلا يضع صور المناسبات كصورته يوم زواجه وصورته يوم خطبته وشبكته وما إلى ذلك، وهذا كله في الحقيقة لا موجب له، والمسلم في شغل عن هذا، لأن هذه الأمور لا تخلد لذاتها، وإنما هي يعني وسائل للحياة، فالشبكة والخطبة والنكاح وغير ذلك هي أمور تعين المسلم على حياته، ولا ينبغي أن يجعلها هدفا وغاية يصنع فيها ما يصنعه غير المسلمين. وهذا في الحقيقة كله من باب تقليد غير المسلمين. واضح؟ قال: قال وأما الصلاة في دار العذاب، يعني من الأمور من المواطن المنهي عنها، يعني في المواطن التي نزل فيها العذاب، فلما ورد أو فلما عند أبي داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني حبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أصلي في أرض بابل لأنها ملعونة. لكن الحديث في إسناده ضعف. وأما الصلاة إلى النائم، يعني وأما إلى النائم، يعني وأما الصلاة إلى النائم، والمتحدث هكذا عندكم، فهو في حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه وفي إسناده من لم يسمى، يعني والحديث فيه إبهام. حقيقة الصلاة إلى النائم قد وردت أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة تنام بين يديه، تقول: فكان إذا سجد غمزني فرفعت رجلي. وهذا يدل على أنه لا بأس، وإن كانت عائشة رضي الله عنها تعتذر وتقول: وذلك لأنه لم يكن في البيوت مصابيح، فهي لا تدري ولا تحس بركوع النبي وبسجوده إلا عندما يغمز رجليها. فالصلاة إلى النائم هذا. وهنا يقول الصلاة إلى المتحدث، ولا أدري هل هذه يعني اللفظة صحيحة. لا، هو سيأتي عبارة ربما تكون أكثر وضوحا: الصلاة إلى المحدث وليس إلى المتحدث. قال: والمتحدث فهو في حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة وفي إسناده من لم يسمى. وأما في بطن الوادي، يعني وأما النهي عن الصلاة في بطن الوادي، فلأنه يخشى من أن الإنسان يبغته السيل فلا يستطيع النجاة، فلذلك نهي لأنه في مواطن الأخطار. وربما أيضا كانت بطون الوادي يعني مواطن لسكن بعض الحيوانات كالزواحف وغيرها، فهذا مما يبغت الإنسان في صلاته، وربما أيضا يجعل الإنسان يتشاغل في صلاته. قال: وأما في بطن الوادي فورد في بعض طرق حديث البابي بدل المقبرة يعني ونهى عن الصلاة في بطن الوادي. قال الحافظ: وهي زيادة باطلة لا تعرف. وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه. والعلماء على خلاف هل تصح الصلاة في الأرض المغصوبة أو لا تصح، فعند بعضهم مثل الإمام أحمد وأهل الظاهر أن الصلاة لا تصح في الأرض المغصوبة، وعند غيرهم من الفقهاء تصح الصلاة لكن مع التحريم. قالوا يعني قال الأولون بأنها لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد، فالنبي لما نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة كان هذا النهي مقتضيا لفساد الصلاة. وأما الذين قالوا بأنها تصح مع التحريم قالوا لأن النهي لا يتعلق بالصلاة، يعني لا يتعلق بذات الصلاة وإنما يتعلق بأمر خارج عن الصلاة، فلذلك الصلاة تصح لكن مع الإيه؟ مع الحرمة. واضح؟
لكن هل الجرم على من يصلي أم على من اغتصب الأرض وأقام المسجد؟
لا، هو مو ليس بلازم أن يكون المسجد، يعني إنسان اغتصب أرضا وأقام فيها بيتا وصلى في غرفه أو اتخذ أرضا مغصوبة مسجد، إذا كان الشخص يعلم أن هذه الأرض مغصوبة فلا شك أنه يعني ينطبق عليه الحكم، لكن إذا ما كان يعرف أنها مغصوبة وصلى نسأل الله أن يعفو. نعم. لا، هي بالنسبة للغاصب، الأصل للغاصب ولمن يعلم. قال: وأما الصلاة في مسجد الضرار فهذا لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ومسجد الضرار هذا مسجد كان بناه بعض المنافقين قريبا من مسجد قباء، واستهدفوا أن يجعلوه وكرا يخططون فيه ضد المسلمين، وربما استقدموا بعض أعداء المسلمين في هذا المسجد وقابلوا أعداء المسلمين فيه. ولما بنوه طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه حتى يكون في ذلك مشروعية لهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلبوا منه وعدهم أنه يأتي ويصلي فيه إذا عاد من إيه؟ من غزوة تبوك. فلما غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبوك وبينما هو قافل ونزلت عليه سورة التوبة والتي تسمى بسورة الفاضحة، فضح الله فيها المنافقين وبين أن من مخططاتهم اتخاذهم مسجد الايه هذا كالمسجد الذي سموه وسماه القرآن مسجد الضرار، سماه القرآن بمسجد الضرار، وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا تقم فيه أبدا، ولذلك حرم الصلاة في هذا المسجد أعني مسجد الضرار للنبي صلى الله عليه وسلم إصالة، ولأتبع الله عليه وسلم لأن الحكم الموجه إليه موجه إليهم. فمن صلى فيه صلاته باطلة لأن النهي يقتضي الفساد. حتى لو شملته التوسعة، لكن أثبت أن التوسعة شملته. قال ابن حزم: إنه لا يجزي أحدا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار، وقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، فصح أنه ليس موضع صلاة. قال: وأما الصلاة إلى التنور، والمراد بالتنور يعني مكان خبز الخبز ونحوه، يعني الفرن الذي اسمه التنور. قال: فكرها محمد بن سيرين. وقال بيت نار بيت نار. قال ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، يعني روى هذا الأثر المقطوع عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى إيه؟ إلى التنور، وقال إنه بيت نار، يعني أشبه بمعابد المجوس، لأن المجوس إنما تصلي إلى إيه؟ إلى النار. قال وزاد ابن حزم فقال لا تجوز الصلاة في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله أو شيء من الدين أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه. وهذا القول من ابن حزم غريب، لأن هذا القول إنما هو ملحق بمسجد بمسجد الضرار، وهذا الإلحاق إنما هو على سبيل الإيه؟ على سبيل القياس. ومعلوم أن ابن حزم لا يقول بالقياس، فكيف جاء منه هذا القول؟ على كل حال قول ابن حزم هذا يعني قول صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نبقى في مكان يشتغل فيه بغير ذكر الله أو يشتغل فيه بما يلحق المسلمين من ضرر، وأنه قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وفي آية أخرى فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولعل هذا هو منطلق ابن حزم في هذا الموضوع، وليس يعني إلحاقه هذا الحكم على مسجد الضرار، لأن الإلحاق عنده يتعارض ويتنافى مع منهجه رحمه الله في الاستنباط. نعم. هل الكهرباء هي التنور؟ فرق بين النار والنور، أليس هناك فرق بين النار والنور؟ ومع ذلك الفقهاء يعني يقول لا ينبغي للإنسان أن يجعل النور تجاه وجهه في الصلاة، وينبغي أن يحرفه يمينا أو شمالا. ومثل ذلك أيضا حتى السواري، يعني الأعمدة التي يصلي الإنسان إليها والسترة التي يصلي الإنسان إليها لا ينبغي أن يجعلها تجاه وجهه حتى لا يتمثل ولا يتشبه بمن يعبد الأوثان، وإنما يجعلها عن يمينه أو إيه أو عن يساره. وقال كله إيه نعم. يعني في بعض الطرق الصوفية نعم. إيه هل ضرب الدف من الأوراد؟ ها؟ هل ضرب الدف من الورد؟ هو في الحقيقة إذا كانت المساجد بنيت ثم جاء مثل هؤلاء الناس فإنهم يمنعون ويخرجون ويقال لهم إن المساجد لا تصلح لذلك، لكن إذا كان الناس هم بنوا هذه المساجد لهذه الأغراض فعندئذ تتحول هذه المساجد إلى مساجد ضرار، فإذا كانت مساجد ضرار لا يجوز لك أن تصلي فيها. لكن الورد إذا كان ذكر الله، إذا كان ذكرا لله وصلاة وتسبيحا وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا يعني من الذكر المطلوب، لكن الهيئة والطريقة التي يؤدي بها الناس هي الطريقة المبتدعة، وينبغي أن نفرق بين الذكر، لأن هذا الذكر لا يمكن أن نسميه استهزاء بالله أو استهزاء برسول الله. أما الطريقة وضرب الدف، ضرب الدف ليس من العبادة، وضرب الدف مجرد ضرب الدف يعني أمر ليس محرما، لأن ضرب الدف لو كان حراما لما صح أن يكون نذرا. ها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن فعلت فافعلي، وإن لم تفعلي فلا تفعلي. يعني إذا نذرت توفي بنذرك، وإذا كان يعني ما هو نذر بلاش تفعلي. فهذا دليل على أنه أمر مباح، لأنه لو كان مجرد ضرب الدف، لو كان مجرد ضرب الدف معصية لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لا نذر في معصية الله.
هذا في العبادة، يعني هذا ضرب الدف في العبادة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديق.
أي عبادة هذه؟
يذكر الله بالدف.
يعني ونحن قلنا انه ان ذكر الله يعني قضيتين عندنا: ذكر الله وضرب الدف. ضرب الدف هذا بدعة التصقت بالعبادة. ها؟ ايش بنديل ده؟
يعني يتنغمون بالاناشيد.
ايش الفرق بين الطبل والدف؟ على كل حال القضية يعني كل ما لم يعني ما أحدث من ذكر أو ما أحدث مع الذكر من الطبل والزمر وما إلى ذلك لا شك أن هذا محرم وأن هذا بدعة. لكن نحن الآن عندما نتكلم على قضية معينة، وهي: هل مجرد ضرب الدف يعتبر معصية؟ الجواب لا. لكن إذا التصق بإيه؟ بعبادة. هنا نجد هل فعلها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما دام ما فعلوها فهي إذن هي بدعة، يعني جمع الهيئة والطريقة التي يفعلونها هي البدعة. لكن لو أخذنا أفراد هذه الأشياء التي يفعلونها فذكر الله ليس بدعة وذكر الله عبادة. واضح؟ فإذا كان هذا المسجد يتخذه الناس لهذا السبب، نحن قلنا إذا كان المسجد بني أساسا ودخل الناس عليه وطرأوا ففي هذه الحالة يمنعون، لأنهم يحدثون في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما إذا كان الناس يعني يتجمعون في أماكن لهذا ثم أشادوا المسجد ليكون هذا محل إقامة مثل هذه العبادات، فهذا المسجد أشبه ما يكون بمسجد الضرار، ولا ينبغي للمسلم أن يؤدي العبادة فيه لأنها أماكن وضعت لغير العبادة المشروعة. واضح؟ كيف بيكون في القرية مسجد ضرار؟ ما ينبغي أن نطلق نقول في القرية. كيف في القرية يكون قرية واحدة ما فيها إلا مسجد هو مسجد ضرار؟ عمره يصير هذا الكلام؟ لأن المسجد إذا بني هذا هو المسجد الأول. مسجد الضرار أن يبنى مسجد آخر ليبطل الناس أو ليقيموا فيه أمورا تخالف أمور السنة. فينبغي في هذه الحالة إذا كان المسجد واحدا في القرية وأحدثت فيه بدع، يجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويزيلوا البدع، لا أنهم يهجروا المسجد، لأن هجران المسجد لا يجوز. قال: قال وزاد ابن حزم: لا تجوز الصلاة في مسجد يستأذن فيه بالله أو برسوله أو شيء من الدين، أو في مكان يكفر فيه بشيء من ذلك فيه. وزادت الهادوية كراهية الصلاة إلى المحدث والفاسق والسراج. وهذا هو الذي جعلنا نقول إن العبارة هناك النائم والإيه والمحدث، لأن المحدث أقرب من المتحدث. واضح؟ قال إلى المحدث يعني إنسان جنب، قالت الهادوية لا تجوز الصلاة إليه، لكن في الحقيقة هذا الكلام غير مسلم، لأن من نام انتقض وضوءه ولا لا؟ وعائشة رضي الله عنها كانت تنام والنبي يصلي، ها؟ فهذا القول يحتاج إلى دليل. وكذلك المحدث والفاسق والسراج، لأن هذه الأمور تحتاج إلى أدلة، هذه أمور تعبدية. قال وزاد الإمام يحيى الجنب والحائض، فيكون الجميع 26 موضعا. واستدل على كراهة الصلاة إلى المحدث بحديث ذكره الإمام يحيى في الانتصار بلفظ لا صلاة إلى محدث، لا صلاة إلى جنب، لا صلاة إلى حائض، لكن هذا الحديث لم يثبت. وقيل في الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس على الحائض، ومن قال إن الصلاة إلى الحائض إيه؟ وقد ثبت أنها تقطع الصلاة. الأحاديث التي وردت وربما سيمر معنا أن المرأة التي تقطع الصلاة قيل إن الحائض، وفهم هو هنا يعني أن المرأة في حال الحيض، وليس هذا المراد، وإنما المراد إن المرأة إذا بلغت المحيض تقطع الصلاة، يعني إذا مرت بين يدي المصلي، وليس المراد به أن المرأة في حال الحيض تقطع الصلاة، ولذلك هذا الاستنباط يعني فيه نظر. قال وأما الفاسق فإهانة له كالنجاسة، وهذا في الحقيقة أمر فيه غلو، لأن المؤمن لا ينجس، والفاسق مؤمن من يعني مسلم ومؤمن ولا لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين وقتال المؤمن سباب المؤمن فسق ولا لا؟ فهذا في الحقيقة يعني قول لا يفتقر إلى دليل، بل الواقع والأمر الحق يخالفه. قال وأما الفاسق فإهانة له كالنجاسة، وأما السراج فللفرار من التشبه بعبدة النار. والأولى عدم التخصيص بالسراج ولا بالتنور، بل إطلاق الكراهة على استقبال النار، فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهما من أنواع النار قسما واحدا. وأما الجنب والحائض فللحديث الذي في الانتصار، ولما في الحائض من قطعها للصلاة. ثم قال واعلم، وقد عرفت هذا الموقف، يعني الموقف الحق من هذا القول. قال واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن، يعني لأن كثير من العلماء قالوا تصح الصلاة في هذه المواطن كلها كما مر معنا، لأن بعضها ورد فيه الدليل وبعضها لم يرد فيه الدليل، ونازع العلماء يعني ممن قال بجواز الصلاة في المقبرة وممن قال بجواز الصلاة في المجزرة، خصوصا إذا كان هناك حائل وقارعة الطريق. نعم ما فهمت سؤالك، ايش بقى؟ لا، هو يريد الامام الشوكاني هنا لو ان مصليا يصلي، مثلا الرجل يصلي في بيته نافلة، ها، ووضع سترة او لم يضع سترة، وجاءت المرأة أثناء الحيض ومرت أمامه، يعتبر صلاته باطلة. وغيرها من الأحاديث التي خصت أماكن محددة يعتبرها أحاديث خاصة، والقاعدة تقول إذا تعارض العام والخاص أيهما يقدم؟ يحمل العام على الخاص، يعني يصلي في أي مكان إلا المقبرة والحمام، يعني إلا الأماكن المنهي عنها، فهذه مخصوصة وهذه مستثنات من أماكن الإباحة لأن النهي ورد فيها، ولأنه أيضا إذا تعارض الأمر والنهي، إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي على الإيه؟ على الأمر. قال: وقد عرفناك أن أحاديث النهي في المقبرة والحمام ونحوهما خاصة فتبنى العامة عليها، وتمسكوا في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم التعبد بما لم يصح، أي يعني ما دامت الأحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي كعدمها، وجودها كعدمها، والأصل البراءة الأصلية، يعني الأصل أن كل مكان تصح فيه الصلاة، نعود إلى البراءة الأصلية، وما دام هذه الأحاديث لم تصح ففي هذه الحال نعتبرها كأنها غير موجودة. هذا معنى قوله: والمواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم التعبد بما لم يصح، وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها، يعني دليل صحيح يجعلنا ننتقل من البراءة الأصلية إلى إيه؟ إلى العمل بذلك الدليل. معنى ينقل عنها، الضمير في عنها يعود إلى إيه؟ إلى البراءة الأصلية، لا سيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه، وهذا متمسك صحيح لا بد منه، حيث إن الدليل العام جاء: صلي أينما أدركتك الصلاة، فنحن نعمل به إلا إذا ورد ما يخصصه. قال: قوله أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، هذا طبعا في كلامه لما نقل حديث يزيد بن أو زيد بن جبيرة، روى فيه سندان، سند عن طريق عن طريق نافع، وسند عن طريق أو سند عن طريق داود بن حسين، وسند عن طريق عبد الله بن عمر العمري، وطريق عبد الله بن عمر العمري من رواية الليث، وطريق نافع أو داود بن حسين عن نافع من طريق زيد بن جبيرة، فهو يقول إن الرواية الأولى أصح. قيل إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر بأنه من حديث الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة أو العكس. نعم، هذه حالة الحرب حالة خاصة، حالة خاصة تستثنى، ولأن العلة التي ذكرتها غير العلة التي كانت موجبا للنهي، فإذا كان يعني من تكتيك الحرب أن يكون الناس في بطن الوادي فهذا أمر خاص، واضح؟ ثم قال: باب صلاة التطوع في الكعبة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت، والمراد بالبيت يعني الكعبة، وهذا كان يوم فتح مكة، هو وأسامة بن زيد، وهذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه ومولاه وابن مولاه، وبلال وهو مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأيضا كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعثمان بن طلحة، والمراد بعثمان هو مين؟ الذي كان سادنا للبيت، هذا عثمان بن طلحة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها وأراد دخول البيت، ماذا فعل عثمان؟ أغلق الباب وصعد إلى إيه؟ إلى أعلى سطح الكعبة، كأنه يريد أن يمنع النبي من الدخول، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فصعد وراءه وأخذ منه المفتاح عنوة، ثم نزل وفتح الباب ودخل أو فتح الباب ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما دخل طبعا عثمان باعتباره ساد دخل ينظر ماذا يفعل النبي. ثم طلب العباس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يضم له السدانة والرفادة لأن أو السقاية أن يضم له السدانة والسقاية لأن العباس كان مسؤولا عن سقاية الحجيج يجمع المياه من ماء زمزم وغيره ويملأ بها الحياض. ولذلك هذا قبل الإسلام نعم وبعد الإسلام أيضا. فأراد أن يجمع له النبي بين الفضلين وأنزل الله قوله ماذا؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة وأعطاه المفتاح وقال له المقالة المشهورة والحديث المشهور لا ينزعه منكم إلا إيه؟ إلا ظالم. فكانت السدانة في بيت عثمان ابن طلحة ولا تزال ولله الحمد. قال فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج. وهذا إنما فعله عبد الله بن عمر لحرصه على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قوله أول من ولج يعني أول من دخل. قال فلقيت بلالا فسألته يعني وكان النبي قد خرج هل صلى فيه رسول الله يعني صلى في داخل الكعبة؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. والحديث متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. ثم قال وعن ابن عمر أي حديث آخر أنه قال لبلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت. ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة. ومعنى في وجهة الكعبة يعني مستقبلا الكعبة. وهذا كان يعني لما كانت الصلاة في خارج الكعبة. قال الحديث رواه أحمد والبخاري. وهذا الحديث كما قلت لكم إنما ساقه المصنف لبيان شرائط الصلاة ومن شروط الصلاة استقبال الكعبة واستقبال البيت. وصلاة النبي في داخل البيت تدل على أنه لو صلى في داخل البيت الصلاة صحيحة. العلماء والفقهاء يحملون هذه الصلاة على النافلة وأما الفريضة فإنها لا تصح في داخل الايه؟ في داخل الكعبة. الفريضة لا تصح في داخل الكعبة لأنه يشترط فيها استقبال لأن الله تعالى يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم. وقال في آية أخرى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا أو في الآية نفسها في الآية نفسها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. إذن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. والصلاة في داخل الكعبة تصح إذا كانت نافلة لأن النبي صلىها من غير الفريضة. وما عهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فريضة في الكعبة وحجر إسماعيل من الكعبة ولذلك لا تصح الصلاة صلاة الفريضة فيه. قوله دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت قال الحافظ كان ذلك في عام الفتح كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع يعني عن عبد الله بن عمر عند البخاري في كتاب الجهاد. قوله هو وأسامة وبلال وعثمان ها وزاد مسلم أو زاد مسلم من طريق أخرى ولم يدخلها معهم أحد. وعللوا ذلك بأن الغرض من الدخول أو من غلق الباب بعد هؤلاء لأن المكان لا يسع. فدخل النبي وأسامة وبلال، وهؤلاء لما كانوا هم المسؤولون عن خدمته صلى الله عليه وسلم دخلوا معه. وأما عثمان بن طلحة فلأنه هو السادن، وحتى يتبين ويثبت ويتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزع منه سدانة البيت بل أقره عليها. قال: زاد مسلم من طريق أخرى ولم يدخلها معهم أحد، ووقع عند النساء من طريق ابن عون عن نافع ومعه الفضل بن العباس أو الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعثمان، فزاد الفضل. قال: ولأحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني الفضل بن العباس أو الفضل قال: حدثني أخي الفضل رضي الله عنه وكان معه حين دخلها، يعني دخل الكعبة. وهذا الخلاف بعض الفقهاء يعني قال إن ابن عمر رضي الله عنه إنما ذكر هؤلاء لأنه ما كان رأى الفضل، خصوصا وأن داخل الكعبة محل مظلم ربما لا يتضح له. وبعضهم قال: لا، إن الحديثين أو الاختلاف في الحديث يدل على أن الدخول كان مرتين، مرة يوم فتح مكة ويوم الحج. والله سبحانه وتعالى أعلم.